أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المحقق الزنوزي قدس الله نفسه في كشف في فصل بعنوان كشف وإنارة: ونحن بفضل الله وتأييده وقفنا على مواضع غلطات السيد واختلاطاته أكثر مما ذكره المحقق، فاستمع لما نتلو عليك واعلم أن في لساننا ومحاوراتنا قد يطلق الذات ويراد منها. قلنا أن إشكال السيد السند على الله مقامه مبني على عدم كفاية الاتحاد في الوجود لانعقاد الحمل، وأن المعتبر في الحمل الاتحاد في الذات والاتحاد بالذات. وبهذه المناسبة استعرض المحقق الزنوزي قدس الله نفسه معاني الذات والذاتي، والموجب لذكر الذات أن الذاتية منسوب إليها، فهو من باب حصر هذه الاصطلاحات ليبين مواضع غلطات السيد السند، استعرض كل ما يمكن أن تطلق عليه الذات من جهة والذاتي من جهة أخرى. فقال أن الذات تطلق بمعان مختلفة. من معاني الذات تمام حقيقة الشيء، وهذا المعنى واضح، فيراد مثلا الشيء في ذاته كذا، يقصد بذلك أنه بتمام ذاته كذا وكذا، كما يطلق الحيوان الناطق على الإنسان فيقال ذاته الحيوان الناطق، أو يقال الإنسان في ذاته كذا وكذا، ويراد بذاته الحيوان الناطق، ويقصد بالذات ها هنا المعنى الحاصر لتمام ما يقوم الذات أو ما يقوم الشيء والموضوع. فهذا من معاني الذات. ومن معاني الذات ما يكون قائما بنفسه في مقابل ما لا يقوم بنفسه، وذلك من قبيل المنعوت والناعت أو المنعوت والناعت. فيقال للمنعوت أن له ذاتا، ولا يطلق الذات على وصفه. وهنا معنى ثالث يشارك هذا المعنى الثاني، وهو ما يكون بمعنى الموصوف في مقابل الوصف، سواء كان الموصوف واجبا أو جوهرا أو عرضا. فإذا وصفت العرض مثلا بأن العرض ينقسم إلى كذا وكذا، مثلا تقول الخط مستقيم، فنسبة الاستقامة إلى الخط نسبة الاتصاف، فيقال عن الخط أنه له ذات، ولكن الاستقامة ليس لها ذات في مقابل الخط لأنها وصف الخط. هذا المعنى لا يقابل المعنى الثاني الذي ذكرناه، وهو ما يكون قائما بذاته. نعم، ربما يقال بأن المعنى القائم بذاته يقابله العرض، لأن العرض لا يقوم بذاته، لكن في الواقع الذي يمنع من إطلاق معنى الذات هنا على العرض أنه وصف للموضوع، ويقال له الاختصاص الناعت. فالعرض من حيث أن له وجودا اختصاصيا ناعتيا لا يكون له ذات في مقابل موضوعه، بل هو يتشخص بنفس موضوعه. فإطلاق الذات على ما يقوم بنفسه بحيث يمتنع إطلاقه على ما لا يقوم بنفسه، هذا المعنى هو عين المعنى الذي لوحظ عندما قيل أن الذات تطلق على المنعوت دون النعت، وعلى الموصوف دون الوصف. فليس هناك تقابل بين المعنيين. نعم، نحتاج إلى ذكر هذين المعنيين من باب صعوبة إبداء الفارق للمتعلم لأول وهلة، لأنه قد لا يلاحظ الفرق بين إطلاق الذات على العرض من جهة كونه موصوفا، وبين امتناع إطلاق الذات على العرض من جهة كونه وصفا، وذلك لاختلاط الموارد، فيكون العرض وصفا للجوهر فلا يطلق عليه الذات، ويكون العرض موصوفا من جهة فيطلق عليه الذات. ولكن ملاك الإطلاق ما هو؟ أنه موصوف، أي أن غيره قائم به. فالملاك الجامع بين الموردين في الواقع أن للمعنى تذوتا وتشخصا وتعينا في مقابل الشيء الآخر. إذن الذات يطلق بها كل ما له، يراد بها كل ما له تعين في نفسه. ولذا قد تطلق الذات على الجوهر في مقابل العرض، وقد يمتنع إطلاق الذات على الجوهر إذا لوحظ بالقياس إلى علته، لأن وجوده ربط محض على الإمكان الفقري. فبهذا اللحاظ لا يقال عن الجوهر أن له ذاتا في مقابل الواجب جل وعلا. إذن هذه النكتة في الواقع ربما توجب تقلص عدد المعاني التي ذكرها المحقق الزنوزي، والأمر سهل لأن الكلام هنا في بيان ما يراد من الاصطلاحات المختلفة. معنى ثالث قد يطلق على تطلق الذات ويراد من الذات، وهو ما له هوية شخصية أعم من أن يكون واجب أو جوهر أو عرض. فكل ما له تحقق فله ذات، وكل ما له ذات فله تحقق. إذن الذات يراد بها هنا الهوية الشخصية. معنى الرابع ذكره المحقق الزنوزي، وهو ما يمكن أن يخبر عنه بالاستقلال، فقال أن الذات يراد بها ما يخبر عنها، ويقابل هذا المعنى ما لا يخبر عنه. وهذا يوافق اصطلاح المتكلمين، حيث قالوا أن الصفة إما أن تكون لموجود أو لمعدوم، فصفة المعدوم معدومة والمعدوم لا يخبر عنه، وصفة الموجود واسطة بين الموجود والمعدوم، فهي لا يخبر عنها من حيث إنها لا وجود لها، لأن الذي يخبر عنه هو الموجود. فصفة الموجود لأنها متوسطة لا يخبر عنها، فقد يراد من الذات خصوص ما يخبر عنه في مقابل ما لا يخبر عنه، إما لأنه معدوم مطلق أو لأنه واسطة بين الموجود والمعدوم. ومن الواضح أن هذا المعنى الرابع لا يقابل المعنى الثالث والثاني، وذلك لأن عدم إطلاق الذات على الصفة إنما هي من جهة عدم وجودها، وعدم وجودها يساوق عدم استقلالها وعدم قيامها بنفسها. فالمانع من إطلاق الذات أنها ليس لها ذات قائمة أو ليس لها قيام بنفسها، وهذا هو المعنى الثاني. كما أن الهوية الشخصية أيضا إنما يصحح إطلاق الذات عليها أن لها قياما بنفسها. فانحصرت هذه المعاني الثلاثة في مقابل المعنى الأول في معنى واحد، وهو ما له قيام بالذات في مقابل ما لا ليس له قيام بالذات. إذن خلصنا إلى أن الذات يراد منها إلى هنا معنيان، أحدهما ما هو تمام حقيقة الشيء ويقابله الذات، فما يقابل الذات بهذا المعنى هو الذات، والذات هو جزء حقيقة الشيء. فتارة يراد تطلق الذات ويراد بها تمام الحقيقة، فيقال الإنسان بذاته ضاحك، الإنسان بذاته أي بتمام حقيقته يستدعي الضحك. أما إذا قيل الإنسان بتمام حقيقته ماشٍ فإن هذا غلط، لأنه ليس بتمام حقيقته ماشٍ بل بجزئه ماشٍ. إذن قد يرى تطلق الذات في مقابل الذات، وهذا هو المعنى الأول، وقد تطلق الذات في مقابل ما لا ذات له، وهو الصفة التي تكون ثابتة للموصوف، أو مثلا الصفة عند المتكلمين وهكذا. إذن هذه هذان المعنيان هما المعنيان اللذان يمكن فعلا إيجاد أمثلة وموارد أطلقت الألفاظ لإرادتها وبينهما اختلاف صحيح. أما سائر المعاني التي ذكرها فيمكن إدراجها تحت هذين المعنيين. هنا معنى خامس ذكره المحقق الزنوزي قدس الله نفسه، وهو ما تدخل عليه كلمة حيث ومن جهة والباء، فيقال الإنسان من حيث، أو الإنسان بذاته، أو الإنسان بما هو كذا وكذا. فهذه المدخولات المعاني التي دخلت عليها هذه الألفاظ تطلق الذات ويراد منها تلك المعاني، والمقصود بذلك بيان الجهة التي تستدعي الحكم المعين المخصوص. فقال قدس الله نفسه في بيان حقيقة هذا المعنى أن الأحكام على صنفين، فهناك أحكام ونقصد بها المحمولات تثبت للموضوع بمجرد ثبوت الموضوع من دون أن يحتاج الموضوع في لحوق حكمه إليه وبه إلى انضمام شيء أو إلى ثبوت صفة له. كما لو قلت الإنسان متعجب، فإن لحوق المتعجب للإنسان لا يحتاج إلى أكثر من ثبوت الإنسان، فهو في مرتبة إنسانيته إذا لوحظ ذلك الثبوت كان ذلك كافيا في لحوق المتعجب له. يقابله الحكم الذي لا يلحق الموضوع إلا إذا كان بحيثية ما، سواء كانت تلك الحيثية انتزاعية أو كانت تلك الحيثية انضمامية. فاتصاف العدد مثلا بأنه زوج فرع اتصافه بحيثية الأربعية أو الثمانية أو السادسية وهكذا. فحتى يكون العدد زوجا لابد أن نفرض معه حيثية زائدة على حيثية العدد، وحتى لو كانت هذه الزيادة زيادة تحليلية لكن لابد منها، وإلا لم يكن العدد زوجا، فالعدد بما هو عدد قد يكون زوجا وقد يكون فردا، فاتصافه بالزوجية يتوقف على ثبوت حيثية أخرى. القسم الثاني من المحمولات هذا قسم لا يلحق الموضوع لذاته أو بذاته، وإنما الذي يلحق الموضوع لذاته هو القسم الأول، وهو الحكم الذي يكون مجرد ثبوت الموضوع كافيا في ثبوت المحمول. طبعا الموجب لذكر هذا المعنى الخامس أن بيان ما أريد من مدخول الألفاظ الخاصة المشار إليها. فما هو المراد بمدخول كلمة حيث؟ وعادة يقال الإنسان من حيث ذاته كذا وكذا، فهذا لما كانت هذه الألفاظ داخلة على معنى الذات احتجنا إلى أن نفسر الذات في هذا المورد. نقرأ هذه العبارة حتى نجمع المطلب. قال واعلم أن في لساننا، لكن قبل أن ندخل في بيان عبارته نريد أن نشير بشكل مختصر إلى النتيجة التي يستنتجها وكانت موجبة لذكر هذه المعاني في سياق الرد على كلام السيد السند. هو سيذكر قدس الله نفسه في آخر هذا الفاصل أن غلطة السيد السند أنه ظن أن الحمل يتحقق بمجرد الاتحاد في الذات، وجعل ذلك في مقابل الاتحاد في الوجود، ولم يعلم أن الذات إن إما أن يراد بها الوجود فلا يكون بين المعنيين تقابل وتكون تخطئته للمحقق الدواني في غير محلها، وإما أن يراد بالذات غير الوجود، وإذا حملت الذات على غير الوجود فلا يكاد ينعقد حمل أبدا، وذلك لأن كل ما عدا الوجود فهو متباين مع غيره تباينا عزليا، وهو منعزل بذاته عن غيره. فالحمل باعتبار أن كلامنا إنما هو في الحمل الشائع الصناعي، لا بد أن يكون بين طرفيه تغاير في المفهوم على الأقل، ومع التغاير المفهومي
قطع عندي الصوت شوية.
نعم. ومع التغاير المفهومي فلا يمكن الاعتماد على الاتحاد في الذات لتصحيح الحمل، لأن ذات كل مفهوم عينه، فتعدد المفاهيم يوجب تعدد الذوات. فإذا لم يكن الاتحاد إلا في الذات فالاتحاد أصلا، إذن لابد أن يكون الاتحاد في غير الذات، ولا يوجد وراء الذات إلا الوجود. فإذا قيل بأن الوجود يتكثر بتكثر موضوعاته امتنع الحمل، وحيث أن الحمل واقع فالوجود الذي يكون ملاك الحمل لا يتكثر بتكثر الموضوعات. وهذا يستلزم لا محالة أن يكون الوجود فردا واقعيا، بحيث تكون الواقعية عين ذاته، ويكون اتحاده بموضوعاته غير موجب لتكثر في ذاته، التكثر الذي يمتنع معه الحمل. فهو مع اتحاده بهذه الموضوعات إلا أن له وحدة خاصة، تلك الوحدة تجامع تكثره بتكثر موضوعاته، فهو واحد مع أنه كثير. فعندما يحمل مفهوم على مفهوم بنحو الحمل الشائع الصناعي، فلا بد أن يكون ملاك الحمل ها هنا اتحادهما فيما وراء ذاتهما، ولا يمكن أن يكون ما وراء الذات الذي يصحح الحمل إلا أمرا هو عين التحقق والوجود والوحدة. فثبت بذلك أن للوجود فردا حقيقيا لا مفهوميا، بل فرد عيني. ولو لم يكن للوجود فرد عيني فلا يكاد ينعقد حمل شائع صناعي أبدا. فالمقصود باستعراض معاني الذات والذات هو الوصول إلى هذا المقصد، وهو أن الذات التي يكون الاتحاد بحسبها مصححا للحامل هو الوجود. هذا هو المقصود. قال: قد تطلق الذات ويراد منها تمام ماهية الشيء، مثل الحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان. أقول: إطلاق الذات بهذا المعنى إنما يكون في مقابل الذات، فيقال عن الحيوان الناطق أنه ذات الإنسان، أي ليس جزءا من الإنسان، فالجزء يطلق عليه الذات، وأما الذات فهي تمام الماهية. لئلا يكون إطلاق الذات ها هنا بنحو التأكيد، كما قيل: بحد نفس الشيء نفس الأمر حد، فيقصد بنفس الأمر بناء على هذا التفسير أنه هو هو. فإذا قيل الإنسان ذاته كذا وكذا، يقصد بذلك أن الإنسان في حقيقته كذا وكذا، لا، ليس المقصود إطلاق الذات بهذا المعنى، فإن هذا إطلاق لغوي أو عرفي، الكلام في الاصطلاحات الخاصة. الذات هنا يقصد بها بحسب الاصطلاح الخاص ما يقابل الذات. قال: وقد يطلق ويراد منها المعنى القائم بنفسه، فلا يطلق بهذا المعنى على الأعراض والصور الحالة في المواد والمعاني الناعتية. تطلق الذات ويراد بها ما هو قائم بنفسه، ويقابل هذا الإطلاق المعنى الذي لا يكون قائما بنفسه. طبعا لا معنى أن لا يكون للمعنى قيام بنفسه، لأنه غير ممتاز عن غيره، فهو قائم بغيره، حال فيه، شائع فيه، وإذا كان شائعا فيه فلا امتياز له عنه. وإذا لم يكن له امتياز عنه فلا ذات له مستقلة عن ذات ذاك، بخلاف الموضوع فإنه مستقل عن المحمول، لأن المحمول لا يشمل تمام مراتب الموضوع، وإنما يتحد مع الموضوع في مرتبة ذاته فقط. فالموضوع له ذات، المحمول ليس له ذات. قال: فلا يطلق بهذا المعنى على الأعراض. طب هذا مقبول. أما الصور الحالة فالصحيح أنها يطلق عليها الذات، وذلك لأن المادة غير قائمة بنفسها، مع أن الصور حالة فيها، لكن ليس الحلول الذي يمنع من إطلاق الذات عليها. فالصورة لها تذوت، وبتبع تذوت الصورة تتذوت المادة. فالسائل المحقق الزنوزي أصاب عندما قال أن المعنى يراد به المعنى القائم بنفسه، ولكنه لم يصب في تطبيق ذلك على الصور الحالة. نعم، المعاني الناعتية هذا لا بأس به، لكن ليس كل معنى ناعتي كذلك، لأن الصورة معنى ناعت، ولذلك يقال أن وجودها حال في المادة، والحلول هو الوجود الاختصاصي والناعت أو الاختصاص الناعت، لكن مع ذلك تمتاز عن الأعراض بأن لها ذاتا وهي قائمة بنفسها، فيطلق عنوان الذات عليها. طيب، وقد يطلق ويراد منها معنى ثالث وهو الهوية الشخصية، سواء فرضت تلك الهوية واجبة بنفسها ولنفسها أو ممكنة في ذاتها من الجواهر والأعراض. فالملحوظ ها هنا في هذا المعنى كون الشيء هوية شخصية، والمقصود بكونه هوية أنه متحقق، والمقصود بكونه شخصية أنه متشخص، يترتب على تشخصه امتيازه عن غيره. ولا يظهر من هذا الذي ذكره قدس الله نفسه ما يوجب امتياز هذا المعنى عن المعنى الثاني، فإن الهوية الشخصية بهذا المعنى هي عين المعنى القائم بنفسه. المعنى القائم بنفسه هو هذا، اللهم إلا أن يقصد أن الفرق بينهما أن المعنى القائم يراد به قيامه ولو في لحاظ العقل، وأما الهوية الشخصية فيراد بها التشخص الخارجي، ولكن هذا تكلف بارد لأنه لا مدخلية للتشخص الخارجي في صحة إطلاق عنوان الذات. فعنوان الذات يطلق على هذه من جهة أن له امتيازا عن غيره، وهذا الامتياز ثابت له سواء كان موجودا في الخارج أو ملحوظا في العقل. لذلك هذا المعنى الثالث لا يقابل المعنى الثاني. وقد يطلق ويراد منها معنى رابع وهو الذي يمكن أن يخبر عنه بالاستقلال، والصفة هي التي ليست كذلك. بقي شيء فاتني أن ننبه عليه في العبارة، لكن لعلنا أشرنا إليه في الشرح أو لم نشر، لكن نقول العرض يندرج تحت المعنى الثالث باعتبار، وذلك لأن للعرض تحققا في الخارج، وتحققه في الخارج يمتاز عن تحقق موضوعه بنحو من أنحاء الامتياز، إذ العرض في الخارج ليس عين الموضوع، وإن كان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، لكن للعرض ماهيته الخاصة، ومقتضى امتياز ماهيتي أن يكون وجوده غير وجود موضوعه. فإذا لاحظت العرض في مرتبة امتيازه وتشخصه فذاته غير ذات موضوعه. فالمعنى الثالث يطلق على العرض، وبتبع هذا صدق هذا المعنى يطلق عنوان الذات، ويراد بالذات ها هنا ما له هوية شخصية، أي ما له تشخصا. أما في المعنى الثاني فإنه لم يكن يصح إطلاق عنوان الذات، لأن العرض ليس قائما بنفسه، بل هو قائم بموضوعه. أقول هذا الفرق ليس بفارق، وذلك لاختلاف نحو اللحاظ، لأن لكل لحاظ حكما، فإذا لاحظت العرض في وجوده فهو من حيث إنه غير قائم بنفسه بل موجود بوجود ناعد لا يكون له امتياز في الخارج عن موضوعه، وإن كانت ذاته غير ذات موضوعه ووجوده غير وجود موضوعه، صحيح، لكن هذا التغاير الوجودي ليس بحيث يكون موجبا لامتياز بينهما. لذلك يقال بأن العرض قائم بموضوعه قياما حلوليا، بحيث يكون وجوده منبثا في موضوعه ولا تصح الإشارة إلى أحدهما دون الإشارة إلى الآخر. فمن جهة عدم امتياز العرض يقال عنه أنه ليس له ذات، لكن إذا لاحظت الحكم بقطع النظر عن الوجود المحسوس فإن العقل يحكم بأن ذات العرض غير ذات الموضوع ووجود العرض غير وجود الموضوع، فبتبع هذه الملاحظة يكون لوجود العرض امتياز، ولا نقصد بالمعنى القائم بنفسه إلا ما له وجود في نفسه في مقابل ما ليس له وجود في نفسه بل له وجود في غيره. فالعرض بلحاظ يكون وجوده في غيره، وهذا اللحاظ هو اللحاظ الحسي، اللحاظ الخارجي، فأنت في الخارج لا تجد اللون ممتازا عن الجدار بل اللون موجود في الجدار، لكن هذا الحكم يتبع الحس. وأما في العقل فالعقل يحكم بأن وجود اللون غير وجود الجدار، وإذا لاحظت هذا اللحاظ حكمت بأن مقتضاه أن يكون للون ذاتا وللجدار ذاتا أخرى. فإذا معنى الذات لم يتغير، وإنما الذي تغير هو اللحاظ. والمقصود بذلك أن المعنى يكون له مصداق باعتبار ولا يكون له مصداق باعتبار، لا أن المصداق موجود والذات لا تطلق عليها، فهذه سالبة بانتفاء الموضوع. ومن هذا الباب حكمنا بأن هذا المعنى الثالث يرجع إلى المعنى الثاني. قال: وقد يطلق ويراد منها معنى رابع، وهو الذي يمكن أن يخبر عنه بالاستقلال، والصفة هي التي ليست كذلك. وهذا المعنى هو المصطلح عند طائفة من المتكلمين الذين يقولون بواسطة بين الموجود والمعدوم، ويسمونها بالحال، ويقسمون الذات إلى الموجود والمعدوم. العجيب أنهم مع هذه العبارة لم يذكر ما هذا المعنى مستقلا، فالذات تطلق على المعدوم ولكنه لم يذكر هذا. هذا معنى سادس إن أردنا أن ننهج منهجه. فيقصد بالذات ها هنا كل ما يمكن أن يقع النزاع في تعلق الإخبار به، قال، أو ما يمكن أن يخبر عنه على تقدير وجوده. مع أن طبعا هذه العبارة فيها تهافت، لأنهم يقولون الموجود ما يمكن أن يخبر عنه، فكيف مثلا نقول بأن المعدوم له ذات باعتبار أنه يمكن أن يخبر عنه؟ هذا فيه إشكال. قال: ثم الصفة إلى صفة للموجود وصفة للمعدوم، ويجعلون الصفة التي للموجود واسطة بين الموجود والمعدوم، وأكثر هؤلاء قائلون بكون صفة المعدوم معدومة. بعضهم يقول لا، صفة المعدوم بعد بين الموجود والمعدوم. ويفهم من بيانات بعض منهم أن صفة المعدوم كصفة الموجود واسطة، وهذا رأي نحيف ومذهب فاسد. يقصد بهذا كل ما تقدم من كون الصفة صفة للموجود والمعدوم وواسطة إذا كانت صفة للموجود، أو غير واسطة، أو أنها واسطة إذا كانت صفة للمعدوم، يقول كل هذا رأي سخيف. وقد يطلق عنوان الذات ويفهم منها، أي من عنوان الذات، معنى خامس، وهو ما يدخل عليه كلمة حيث، ويقال من حيث الذات أو كلمة الجهة ويقال من جهة الذات، أو حرف الباء ويقال بالذات، ويقابله لا من حيث الذات ولا من جهة الذات وبالعراض، والمقصود منه حق الشيء. يقصد بالحق صرف الشيء من دون أن يخالطه غيره، هذا هو حق الشيء. مع قطع النظر عن الأمور الخارجة عنه، فالأشياء التي تثبت للشيء إذا نظر إلى حد نفسه، إذا نظر إلى مرتبته وحق حقيقته نظرا أوليا، هذا تأكيد لما يقصد بالنظر إلى حق الشيء. فالنظر الأولي هو أول ما يتعلق بالشيء من دون أن يكون مسبوقا بنظر إلى شيء آخر. يقال لها أنها ثابتة له بالذات، أي نظرا إلى حد نفسه وحق حقيقته في وجوده أو في ماهيته. كل ما يلحق الشيء لذاته سواء كان وجودا أو ماهية فهو ثابت له بالذات. قال: كالذاتيات على مصطلح إيساغوجي، ثبوت الناطق للإنسان هذا بمجرد ثبوت ذاته، والأشياء التي تثبت له لا بمجرد، لعل قوله كالذاتيات هذا تمثيل للماهية بعد الوجود، يعني في وجوده أو ماهيته كالذاتيات، بمعنى أنه ما يلحقه لشيء من ذاتياته أيضا يلحقه لماهيته. والأشياء التي تثبت له لا بمجرد النظر إلى مرتبة نفسه وحد حقيقته، بل مع ملاحظة مرتبة ثانية متأخرة عن مرتبة نفسه، كملاحظة قيام صفة انضمامية به، مثل ملاحظة قيام السواد بالجسم عند الحكم بكونه أسود. فثبوت الأسود للجسم متفرع على ملاحظة قيام الصفة وهي السواد به، وهذا القيام انضمامي لأنه يعني انضمام السواد إلى الجسم، أو قياسه إلى شيء آخر في الخارج، مثل قياس السماء إلى الأرض عند الحكم بكونها فوقا، أي أن الفوقية تثبت للسماء بملاحظة قياس السماء، قياس الأرض إلى السماء. فإذا لم نلحظ قياس السماء الأرض إلى السماء لا توصف الأرض بالفوقية، وهذه الملاحظة هي حيثية انتزاعية، أو أن الملحوظ حيثية انتزاعية. أو قياسي إلى شيء آخر مثل قياس السماء إلى الأرض عند حكم بكونها فوقا، أو نسبته إلى شيء آخر في تعمل العقل وظرف التحليل، كنسبة الماهية إلى الوجود، باعتبار أن الماهية متحدة بالوجود وهي عينه، وليس بينهما نسبة، لا نسبة اتحادية ولا نسبة انتزاعية ولا نسبة انضمامية إذا أخذت في النسبة التعدد والإثنينية. أما إذا قصدت بالنسبة الاتحاد بحسب ملاحظة العاقل فالماهية منسوبة إلى الوجود، لكن هذه النسبة عبارة عن حمل الوجود على الماهية وإفادة اتحاد الماهية بالوجود، وهذا يعني أنك لا تصف هذه بتلك إلا باعتبار أنك تتعمل في عقلك التحليل، فتكثر الشيء الواحد إلى طرفين وتحكم بأن هذا عين ذاك، كنسبة الماهية إلى الوجود والعدم عند الحكم بكونها ممكنة. وخلاصة القول أن المحمول الذي يثبت للموضوع مع ملاحظة أمر وراء حد نفس هذا الموضوع، فذلك المحمول هو الذي يقال له بالعرض، والمحمول الذي يقابل ذلك يقال له بالذات. ثم الذاتي، هذه كلها معاني الذات. الذاتي هو أمر منسوب إلى الذات، فربما يكون منسوبا إلى تمام حقيقة الشيء، ومصحح النسبة أنه جزء التمام، فيقال الذاتي ويراد به ما هو جزء التمام. وقد ينسب إلى الذات بمعنى القائم بنفسه، فيقصد بذلك ما لا قيام له بنفسه، فذاتيه أي ما يكون منسوبا إلى ذات قائمة بنفسه. فلو كان هو قائما بنفسه لما كان منسوبا، إذن هو فاقد للقيام بنفسه، وهذه صفة العرض مثلا بالقياس إلى الجوهر، أو صفة الصفة بالقياس إلى الموصوف. ولكن هذا المعنى لم يصطلح عليه بعنوان الذاتي، فمقتضى المعاني المتقدمة أن يكون الذاتي متعددا بتعدد ما ينسب إليه، إذ مفاد النسبة كون المعنى منسوبا إلى شيء. فإذا كانت الذات وهي المنسوب إليها تطلق بمعاني متعددة، فالذاتي أيضا يتعدد بمقدار ما تعددت به الذات المنسوب إليها. لكن لأن الذاتية لفظ اصطلح به على معنى خاص، بعض تلك المعاني لا يلاحظ فيها النسبة، بل بعض تلك المعاني لوحظ فيها نكتة خاصة. لذلك الانتقال من الذات إلى الذاتي هو في الأصل من جهة أن الذاتية منسوب إلى الذات، لكن لما كان الاصطلاح هو الملحوظ في المقام، لذلك لم نكتفي بتعداد المنسوب إليه، وإلا لما كان هناك موجب لتكرار الكلام في الذاتي. لأنك إذا قلت أن الأقوام خمسة، عربي ويوناني وروماني وعجمي وهندي، زين، إذا قلت أن الأقوام خمسة، فالمنسوب لكل قوم يكون امتيازه بحسب ما نسب إليه، فالهند ينسب إليها الهندي، خلاص هذا معنى معروف. العرب الرومان ينسب إليهم روماني، معروف. لماذا كرر الكلام في الذاتي مع أن الذاتية لا يزيد على الذات إلا بالياء، وهي تفيد النسبة؟ فإذا كانت المعاني المنسوب إليها خمسة، فالذاتي خمسة معاني، مع أنه يذكر لا أكثر. الموجب لذكر هذا أن الذاتي لفظ يصطلح به على معان عديدة، بعضها يكون مناسبا لما تقدم. فمثلا ذاتي باب إيسا غوجي منسوب إلى الذات بالمعنى الأول بس، أما بعد بسائر المعاني لا، مختلفة. ولذلك قال: ثم الذاتي أيضا قد يطلق ويفهم منه ما يكون الشيء بحسب ذاته كافيا في تحققه. هذا المعنى يناسب المعنى الأخير الخامس، وهو ما يكون مدخولا لكلمة حيث والباء وجهة. نحن قلنا أن الحكم تارة يكون ثابتا للموضوع بقطع النظر عن غيره، فيكون ثابتا للموضوع بذاته، فيراد بالذات ما هو حق حقيقة الشيء. أيضا هنا الذاتي يراد به ما يكون ثابتا للموضوع بحسب حقيقته بقطع النظر عن غيره. مثاله: الوجود لواجب الوجود، فإنك في حمل الموجود على واجب الوجود لا تحتاج إلى أن تلحظ غير ذاته جل وعلا، ويكون مفاد الحمل اتحاد الطرفين في الوجود والتحقق والذات. ومثاله أيضا في الممكن: الإمكان بالنسبة إلى الماهية، فإنك حتى تحمل الإمكان على الماهية لا تحتاج إلى أن تلاحظ غير الماهية، فيقال عن الإمكان أنه ذاتي الماهية. أي ثابت للماهية بحسب ذاتها، بحيث لا تحتاج في ثبوت الحكم لها إلى أمر وراء ذاتها. وحيث إن الماهية لا تخلو عن الوجود قط، فيظن أن للوجود مدخلية في ثبوت الإمكان لها، دفع ذلك بأن الإمكان يثبت للماهية بقطع النظر عن الوجود، وهي وإن لم تخلو عن الوجود لكن العقل لا يرى أن للوجود مدخلية في حمل الإمكان على الماهية، فهي مع أنها مختلطة بالوجود لكنها مجردة عن الوجود، وتجريدها عين تخليطها، لكن هذا لا يمنع من الحكم بأن الحكم ثابت لها بقطع النظر عن وجودها. هنا نلاحظ أن الوجود المحمول على الواجب يفيد الحمل اتحاد الطرفين في جميع مراتبهما، فالوجود هو عين الواجب والواجب هو عين الوجود، أما الإمكان فهو ليس عين الماهية، هو وإن كان متحدا بها لكنه متحد معها اتحادا لازم بالملزوم. إذن هذا المعنى للذات وإن كان يشارك معنى الذات الخامس إلا أن بينهما فرقا، فنحن في المعنى الخامس الذي تقدم كنا نلاحظ ملاك ثبوت المحمول للموضوع، وأنه نفس الذات أو الذات مع شيء آخر، فأردنا بالذات الموضوع فقط دون لحوق حيثية أخرى زائدة، هذا الذي كان يعنينا في تعداد معنى الذات. أما هنا فالذاتي يراد به ما يكون ثابتا للموضوع أعم من أن يكون ثبوته بنحو العينية والاتحاد في جميع المراتب، أو العينية والاتحاد في الصدق والتحقق دون الذات والمفهوم والماهية، وأقصد بالماهية مرتبة الذات، فالإمكان ليس متحدا مع الماهية في مرتبة ذاتها، وإنما هو متحد مع الماهية في مرتبة تقررها، أعم من أن يكون تقررا عقليا أو وجودا خارجيا، وأقصد بالوجود الخارجي أن لها مع كونها موجودة في الخارج حكما خاصا بها، وهي أنها من حيث هي ليست إلا هي. فهذا أمر يوجب الفرق بين المعنيين، ولكن هذا الفرق فرق يكون غير مناف للحكم برجوع أحد المعنيين إلى الآخر من جهة أخرى، فبينهما اتحاد من جهة، المعنيان متحدان من جهة ولكن مفترقان من جهة أخرى، فجهة اشتراكهما أن الحكم يلحق الموضوع بقطع النظر عن غيره، فالموضوع ذات والمحمول ذاتي، هذه جهة اشتراك المعنى الخامس والمعنى الأول للذات. وأما جهة الافتراق فهو أن المحمول تارة يكون عين الموضوع، كما تقول الواجب موجود، فلا افتراق بين الموضوع والمحمول في مرتبة أصلا، وتارة يكون الموضوع مغايرا للمحمول، مغاير للمحمول، فبحسب المغايرة بين الموضوع والمحمول كما في الماهية والإمكان يقال عن الإمكان أنه ذاتي ولا يقال عنه أنه ذات، وأما بحسب في مثل الموجود والواجب فالموجود ذاتي الواجب وهو ذات الواجب، ذاتي الواجب وهو ذات الواجب. إذن ما يميز معنى الذاتي الأول عن المعنى الخامس أن المعنى الأول للذات ربما يمتنع كونه ذاتا، يمتنع كونه ذاتا. نشترط في المعنى الأول أن لا يكون إطلاق الذات عليه واجبا. معنى الذات هنا أنه ما يثبت للموضوع ويتحد بالموضوع بقطع النظر عن غيره، ولا يشترط أن يكون عين الموضوع. وهذا أمر يشترك فيه وجود الواجب بالنسبة إلى الواجب وإمكان الماهية بالنسبة إلى الماهية، فكلاهما يثبت للموضوع بقطع النظر عن غيره، والشرط حاصل لأننا لم نشترط في إطلاق الذات على الوجود للواجب أنه عين الواجب، بل اشترطنا فيه أن يكون متحدا، وهذا حاصل. أما في المعنى الخامس فكنا نشترط فيه أن يكون موضوعا للمحمول، يعني يكون موضوعا لمحمول، يكون موضوع لمحمول. فإطلاق الذات بالمعنى الخامس يمتنع أن يكون على الواجب بالقياس إلى وجوده إذا لاحظت الوجود الخارجي، أي بلحاظ المحكي لا يقال عن الواجب أنه ذات بالمعنى الخامس، لأننا لاحظنا في المعنى الخامس الموضوع بالقياس إلى المحمول. فالذات في المعنى الخامس هي حال الموضوع بالقياس إلى المحمول، وأنه يكفي أو لا يكفي، وهذا شأن ما فيه تعدد واثنينية، ووجود الواجب ليس غير الواجب، فلا يقال عن وجود الواجب أنه ذات وجوده صفة ووجوده محمول، هذا لا معنى له. نعم في ظرف التحليل هذا لا بأس به، لكن نحن في مقام بيان مثال للمعنى الخامس لا يمكن تطبيقه على الواجب، وهو وجود الواجب. فأنت عندما تقول الواجب موجود، فبالنظر إلى التحليل العقلي هذا مصداق للمعنى الخامس، لكن بالنظر إلى الوجود الخارجي ليس مصداقا للمعنى الخامس، لأن وجود الواجب عين الواجب لأنه موضوع ومحمول. وهذا ما يقال عنه أن مفاد الهلية البسيطة إثبات الموضوع، لا إثبات شيء للموضوع، لا إثبات شيء للموضوع. لكن انتبه، الوجود ذاتي الواجب بلحاظ الخارج. لما؟ لأنك لاحظت في الذاتي أن يكون متحدا مع موضوعه أعم من أن يكون زائدا أو عينه. فالمعنى الأول ينطبق على الخارج في الواجب، ولكن المعنى الخامس لا ينطبق على الواجب في الخارج ولا على وجود الواجب الخارجي، إنما ينطبق المعنى الخامس على وجود الواجب بالنظر إلى التحليل العقلي. وإن كانت القضية بلحاظ المصداق صادقة، لكن لكل مرتبة حكم. فأنت عندما تقول وجود الواجب عين الواجب، تحمل وجود الواجب على الواجب، فتكون الذات موضوعا والوجود محمولا، فهذا العقد، عقد الحمل، ظرفه وين؟ في التحليل العقلي، ظرفه عالم التحليل العقلي. فالواجب هنا ذات، والوجود منسوب محمول، ولا بأس بذلك، هذا لا بأس. لكن إذا لاحظت الخارج فلا موضوع ولا محمول، وبلحاظ هذا الانتفاء للموضوع والمحمول فلا ذات ولا محمول. إذن المعنى الخامس ينطبق على قولك الواجب موجود في الذهن، وأما المعنى الأول للذات فهو صادق على مفهوم الوجود بالقياس إلى الواجب، لأنك لا تحتاج في انتزاع مفهوم الوجود من الواجب إلى غير ذاته جل وعلا، وعلى وجود الواجب الخارجي، فإنك إذا لاحظت وجود الواجب الخارجي بعقلك حكمت بأن الوجود عينه، فوجوده ذاتي له وليس أمرا أجنبيا عنه، في مقابل وجود الماهية، فإن وجود الماهية في الخارج ليس ذاتيا لها بل هو ثابت لها بحيثية تعليلية. فحقيقة الواجب ذاتي للواجب، وأما حقيقة الوجود ذاتي الواجب، ولكنها ليست ذاتية الماهية، مع أن الوجود في الذهن ليس ذاتيا للماهية، لا باعتبار كونها علة لأنها ليست علة الوجود، ولا باعتبار كونها موضوعا للوجود لأن اتصافها بالوجود بحيثية تقييدية. قال بحسب ذاته، وهو يفهم منه ما يكون الشيء بحسب ذاته كافيا في تحققه، سواء كانت له حقيقة أم لم تكن، كالوجوب الذاتي. ما لم يكن له حقيقة مثاله الماهية، فإنك تصفها بالإمكان مع أنها لا حقيقة لها، وسيأتي شرح ذلك. ما له حقيقة كالواجب، فإن له حقيقة موصوفة بالوجود، وثبوت الوجود يكفي فيه ثبوت الحقيقة، ثبوت حقيقة الذات. كالوجوب الذاتي الذي يكفي فيه وجوده تعالى. طبعا نحن مثلنا الوجود والذات، ولكن تمثيله بالوجوب والوجود أولى. وله حقيقة في الخارج، وتلك الحقيقة هي الوجود الذي هو واجب بنفسه. وكالإمكان، هذا مثال لما ليس له حقيقة، وكالإمكان الذاتي الثابت للماهيات الممكنة والأعيان الثابتة. طيب الماهيات لا حقيقة لها، يقول نعم لا حقيقة لها بحسب ذاتها، ولكن لها حقيقة بحسب وجودها، ولكن هذا الوجود يقبل التحليل، فنحكم بالإثنينية بينها وبين هذا الوجود، ونحمل عليها الإمكان بعد هذا التحليل بضرب من تحليل العقل وعمله الأشياء إلى ماهية ووجود. فإن العقل إذا أثبت الإمكان للماهيات جردها أولا عن كافة الوجودات العارضة، عن كافة الوجودات حتى عن الوجود الذي لها في العقل، ولاحظها عارية عنه، يقصد بملاحظتها عارية قطع النظر عن وجودها لا الحكم بعدمها، فإن هذا ليس بصحيح. لذلك الملاحظة بالملاحظة التعري أو العري هنا فيه مسامحة، التعبير الذي ساقه فيه مسامحة، في الواقع التعبير أولا وهو جردها يراد بها قطع النظر عن وجودها، ولاحظها عارية عنه. وإن كانت تعريتها عنه بعينها تخليطها به ثم نسبها إلى الوجود وقايسها إلى العدم، وعند ذلك يحكم بأنها موصوفة بالخلو عن الوجود والعدم وبالاقتضائها ولا ضرورتها بالنظر إلى ذاتها. فالماهية بتلك المثابة، طيب هي أمر موجود لا تخلو عن الوجود، والذي حكمت عليه بأنه لا يقتضي هو الأمر المجرد، والأمر المجرد أمر اعتباري، أي أنه لولا اعتبار العقل وملاحظة العقل لم يكن له ثبوت، فإذن الماهية الموصوفة بالإمكان لا وجود لها. قال فالماهية بتلك المثابة أمر تقديري، يقصد أنه صحيح أنها لا وجود لها خارجا، لكن لها وجود تقديري، أي أن العقل يقدر لها ثبوتا مغايرا لثبوت وجودها ومغايرا لعدمها، فهي بحسب ذلك الثبوت لا وجود ولا عدم، ولا موجودة ولا معدومة. فالماهية من حيث هي ليست وجودا ولا عدم، كتقدير شريك الباري، فكما أنه ليس لشريك الباري تجوهرا أصلا لا عقلا ولا خارجا، إذ ما حصل في العقل منه ليس إلا عنوان شريك الباري، وهو شيء وهو ممكن. شريك الباري مستحيل، وما فرضته شريكا للباري فهو متخيل لك، وما تخيلته فهو ممكن، وما هو ممكن فهو مخلوق، إذن هذا ليس شريكا للباري. يقول نعم، لكن هذا بحسب الواقع العيني، أما بحسب الملاحظة فهو شريك للباري. يقصد بكونه شريكا للباري أنه مفهوم لو تحقق له مصداق لكان ذلك المصداق شريكا للباري، ويطلق على مثل هذه الملاحظة أنها تقدير، وعلى هذه القضايا أنها قضايا غير بتية. فعندما يقال شريك الباري مستحيل، فهذه القضية الحملية تفيد الاتحاد بين أمرين لا ثبوت لأحدهما، فلا المستحيل له وجود، ولا الموضوع وهو شريك الباري له وجود، ومع ذلك يصدق الحمل، لأن صدق الحمل هنا مبني على تقدير وفرض خاص، وهو فرض تحقق مصداق للموضوع. فكأنك تقول إن كان للشريك مصداق فذلك المصداق مستحيل، هذا مرجع قولنا شريك الباري مستحيل. ونظير هذا قولنا الماهية ممكنة، فنحن نقول إن ثبت للماهية مصداق أجنبي عن الوجود والعدم فذلك المصداق ممكن، فكذلك تلك الماهية الممكنة. ومن أجل ذلك يقال إن قضية الماهية ممكنة قضية حملية غير بتية، يقصد بالحمل البتي ما يكون لموضوعه مصداق قابل للتحقق، سواء كان متحققا بالفعل على نحو القضية المطلقة العامة أي في أحد الأزمنة الثلاثة، أو لم يكن له تحقق أصلا لكنه يمكن أن يتحقق كالعنقاء. فعندما تقول العنقاء يرفرف بجناحيه فهذه قضية حملية بتية، أي أنها بحسب حال وجودها كذا وكذا، أما الماهية ممكنة لا موشكة، وقد يطلق ويفهم منها معنى آخر، هذا يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد. طبعا بالنسبة إلى الماهية ممكنة، الحق أنه يمكن أن يقال بأنها قضية بتية، وذلك لأن الملاك صدق القضية الحملية تحقق الاتحاد أعم من أن يكون للصفة تحقق مع الموصوف، فبعض الصفات يكفي في تحققها تحقق موضوعها كالصفات الانتزاعية. وعليه فنقول أن حمل الإمكان على الماهية وإن لم يكن للإمكان وجود في الخارج منحاز أو وجود عيني، لكن بما أن الماهية ممكنة ومع تحققها يلاحظها العقل أن لها ذاتا، فذات تلك الماهية في مرتبتها خالية عن الوجود والعدم، فسواء كانت موضوعا أو كانت محمولا فلها مرتبة ذاتية تغاير بها الوجود، فهي من حيث هي موجود مصداق لكونها ممكن، ومن حيث إنها غير الوجود ليست عين الوجود. فيقال أن قولنا الماهية ممكنة قضية حملية، وهذا واضح، بتية لأن موضوعها متحقق. فإن قلت تحقق موضوعها يساوق الوجوب، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وما لم يجب لم يوجد. فإذا كانت الماهية موجودة فهي من حيث هي موجودة واجبة، فكيف يصدق قولنا الماهية ممكنة؟ قلت تحققها في الخارج يوجب صدق قولنا الماهية ممكنة بحسب لحاظ الذهن، أي أن وجودها الخارجي ملاك لانعقاد الحمل في مرتبة اللحاظ العقلي. والملحوظ في البت وعدمه تحقق الموضوع وعدمه، تحقق الموضوع وعدمه. فإن قلت لا يكفي تحقق الموضوع وعدمه في التقسيم إلى بتية وغير بتية، بل يجب أن يكون تحقق الموضوع بحيث يكون التحقق مصداقا للمحمول. وهنا الماهية متحققة لكنها من جهة تحققها ليست مصداقا. قلت لا معنى للحكم بصدق الماهية على ذاتها من دون صدق لوازمها الذاتية عليها، فكما أن الماهية موجودة في الخارج فالحق أن الإمكان موجود في الخارج لكن على حد وجودها، فكما أنها موجودة بعرض الوجوب كذلك الإمكان موجود بعرض الوجوب. فإن قلت كيف يمكن فرض تحقق الإمكان وهو ارتفاع الضرورتين بالوجود مع أنه عين الضرورة؟ قلت هذا شأن الممكن، فإن الممكن الفقري وجوبه عين لا وجوبه، وجوبه عين لا وجوبه. فلو لم يكن المعلول ماهية يرتفع عنها الضرورتان لم يمكن تعلق العلية به. فالحق أن قولنا الماهية ممكنة قضية حملية بتية، ولا يلزم من ذلك أن يكون للإمكان فرد منحاز عن الوجوب حتى يقال بأن الوجود عين الوجوب المنافي للإمكان. الحق أنه كما أن الماهية صادقة كذلك الإمكان صادق، وكما أن الماهية واجبة كذلك الإمكان واجب. والسر في ذلك أن الإمكان ليس مطلق ارتفاع الضرورتين، بل هو ارتفاع الضرورتين بنفس معنى الماهية، أي أنه سلب خاص، هو سلب خاص من جهة المسلوب والمسلوب عنه. فإذا لاحظت تخصص السلب فهو عين الماهية، فإمكان كل ماهية عينها وليس مباينا لها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.